بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الشيخ الإمام المظفر عبد الله عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن مشغال المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه في كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أول لقاء بحول الله تعالى نعلق فيه على كتاب عظيم ورسالة مهمة في أصول أهل السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله وغفر له. وهذه كما مر في اللقاء المنصرم أن الكلام عن في شرح كتاب أو التعليق على كتاب ينبثق من جهتين، من جهة المؤلف ومن جهة المؤلف. تزداد الأهمية في معرفة ذلك وإدراكه، فهذه الرسالة مؤلفها غني عن التعريف وشهرته أشهر من أن تذكر، فهو إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله وغفر له. وسيرته العطرة طبقت الآفاق، واستدل كثير من أهل العلم بعد ثبوته في الفتنة وقوله مقولة الحق فيها صاروا يستدلون على صحة مذاهبهم في الاعتقاد بأنهم على طريقة واعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. هذا الإمام العظيم له سيرة عطرة كما قلت، حري بطالب العلم والراغب في الحق والباحث عن سير العلماء العطرة أن يتأملها وأن يقرأها وأن يتدبر فيها. فمنهم من أفرد الإمام أحمد بمؤلف، ومنهم من ضمنه كتب التراجم، فممن أفرد له بترجمة ضافية الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام أحمد، ومنهم كما قلت من ضمن ترجمته في كتب التراجم، ومنهم الحافظ المحدث مؤرخ الإسلام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه النافع سير أعلام النبلاء. فانظروا واقرأوا تراجم الأئمة وارتبطوا بهم واعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم. هذه العقيدة الصحيحة النقية الصافية التي وصلت إلينا غضة طرية ندرسها ونتدارسها، وبعض الناس يحفظونها وكثير منهم يحفظها. هذه العقيدة الصحيحة السلفية المبنية على الوحيين قد أزهقت دونها أنفس وصبر في الثبات عليها جماعة من أئمة العلم، أوذوا في سبيل الله لقولهم بها ونشرها في الناس، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد أوذي في سبيل الله تعالى أذى بليغا وعذب وجلد رضي الله عنه وسجن، ومع هذا صبر على الحق وثبت عليه فرضي الله تعالى عنه. هذه العقيدة ابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله، امتحن فيها، أعني عقيدة الجهمية وهي القول بخلق القرآن، ثبت فيها الإمام أحمد. ولئن سألت طالبا من طلبة العلم والعقيدة الصحيحة في هذه الأزمان في شرق الأرض أو غربها، ما رأيك في هذه المقولة وهي أن القرآن مخلوق، يقول لك عقيدة كفرية مناقض أو مناقضة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأئمة الهدى، هكذا يقولها بملء الفم. لكن هذه العقيدة التي استقرت عندك كما قلت أزهقت دونها أنفس وعذبت فيها أئمة، فصبر من صبر ولم يصبر البعض من شدة التعذيب والأذى، فرحمهم الله ورضي عنهم وجعلهم في عليين. أما أن يأتي متحذلق في هذه الأزمان فيقلل من شأن أئمة الشأن وعلماء السنة والجماعة الذين نذروا أنفسهم وبذلوا النفس والنفيس في الثبات على الحق، يقلل من شأنهم ويهون من مكانتهم بل ومن مؤلفاتهم العظيمة. فهذا ولأمثاله نقول: صمت رجبا فنطق عجبا، ويقال غاص غوصة فجاء بروثة. ما هذا بعشك فادرجي؟ لست أنت ممن ترضى أو يرضى منك مثل هذا الكلام، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولك أن تعرف لماذا تسلط أمثال هؤلاء السفهاء والمأجورين والمدفوعين والحمقى والمغفلين والمدسوسين والشهوانيين والمخرفين. له سبب، وهو ضعف حملة السنة وضعف العلم بالسنة ثبات عليها والانتصار لها والذب عنها والدفع عنها. فلا تظهر البدعة ولا يعلو صوت الباطل في مكان إلا من أعظم أسبابه ضعف حملة السنة وضعف العلم بها. وإلا أمثال هؤلاء ما كان لهم وزن ولا مقام ولا مكانة أن يتكلم أمثالهم في أئمة الشأن وعلماء الملة كالإمام المبجل أبي عبد الله أحمد، أو إمام الصنعة وشيخ الحديث أبي عبد الله البخاري، أو الإمام المبجل أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو غيرهم من سادات العلماء وأئمة الهدى. انظروا الآن، شرق أو غرب واسمع، ومع هذه الوسائل التي قطعت الأوصال وشوشت أفكار الشبيبة والناس، كيف ينالون من مكانة أحاديث الصحيحين؟ كيف ينالون من مقام الإمامين؟ بل تعدى الأمر إلى مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاب وخسر من لم يدافع عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم وعدل، خاب وخسر من لم يدفع عن أئمة الإسلام وعن حياض العلم بالحجة والبرهان لمن كان قادرا. فاعرف لهذا الإمام قدره، واعرف لهذه الرسالة العظيمة التي غصت بها حلوق أهل الأهواء والبدع مكانتها. ثم إن هذه الرسالة العظيمة المفيدة المختصرة في اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وبيان أصول أهل السنة فيها، هذه الرسالة تكلم فيها من تكلم، وطعن فيها من طعن، إما بجهل أو هوى. وشكك في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله، فهذا الكلام مردود غير مقبول. ونتكلم بميزان العلم لنرد على الجاهل ليسكت، ويرد على صاحب الهوى ليصمت. هذه الرسالة العظيمة أخرجها ثلاثة من الحفاظ، منهم الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء من روايته، والحافظ الخلال في السنة. كل هؤلاء يلتقون عند محمد ابن سليمان المنقري بالكسر البصري. هذا الرجل محمد بن سليمان يروي هذه الرسالة عن عبدوس، فقال: حدثني عبدوس بن مالك العطار. عبدوس يروي هذه الرسالة عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل. الخلال روى هذه الرسالة من طريق محمد بن سليمان الجوهري، والجوهري هو المنقري البصري. فمن قال بجهالة راويها ورد الرسالة بأن المنقري مجهول، بحث فنظر عن محمد في ترجمة محمد بن سليمان المنقري البصري فلم يجد له ترجمة، فحكم عليه بأنه مجهول. وليته قال: لم أقف له على ترجمة، خير من الحكم بالجهالة، وهذا من التجاسر. فتسرع كما قلت إما بجهل أو هوى، تسرع أيا كان ولم يحسن، لأن المنقري هذا البصري هو الجوهري الذي تقدم. قد سكن البصرة وعد من أهلها لأنه قد سكنها، تكلم فيه الحافظ ابن حبان في المجروحين وترجم له وجرحه بأنه قال يقلب الأخبار عن الثقات ويأتي عن الضعفاء بالملزقات لا يحل الاحتجاج به بحال. حكم البعض بناء على كلام الحافظ ابن حبان بأنه وضاع، أحدهما قال مجهول والثاني قال ماذا؟ وضاع. وبالتالي هذه النسخة أو هذه الرسالة موضوعة على الإمام أحمد. أقول عند التدقيق والتحقيق في ميزان العلم، أقول غاب عن هؤلاء أو عمن يقول هذا الكلام، غاب عنه أن الحافظ ابن عساكر ترجم لهذا المنقري الجوهري في كتابه تاريخ دمشق، وذكر هناك أنه قد روى عنه جماعة من الأئمة الثقات وتحملوا عنه. خلك معي لا تسرح. تحملوا عنه، تحمل العلم، افهم هذا، تحمل العلم في ذلكم الزمان، في ذلكم العصر، تحمل العلم عن راو من الرواة دليل عندهم على قبوله من حيث الجملة. اقرأ في الجرح والتعديل ستجد عناوين من ذلك ممن يحمل عنه العلم فيذكر جمعا من الناس وبعضهم متكلم فيه، لا من حيث الرواية لكن من حيث التحمل في الجملة هو محل قبول عندهم من حيث الجملة. تحمل الثقات عنه في ذلكم الزمان قرينة على قبول حاله من حيث الجملة، قرينة، ما أقول دليل، أقول قرينة، إلا ما كان في باب الروايات المرفوعة، إلا ما كان في باب ماذا؟ الروايات المرفوعة، ففيها احتياط، احتياط بالغ، فيها احتياط بالغ. هذه الرسالة ليست من باب الرواية المرفوعة لأنها أقوال وعبارات مأثورة، عبارات مأثورة عن الإمام من؟ أحمد بن حنبل، ولذا لا إشكال فيها، لأنه إذا تأملت ما فيها ستجد أن ما سطره في هذه الرسالة يتوافق تماما مع المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وحفظه عنه أصحابه إن كان في مؤلفات أو مسائل عن الإمام أحمد. وقد يقول قائل كيف الكلام أو الجواب عن كلام الحافظ ابن حبان؟ أقول اعلم أن الحافظ ابن حبان في باب الجرح متعنت، وفي باب التوثيق متساهل، فيبالغ أحيانا في وصف بعض الرواة، فلا بد والحالة هذه أن تتأمل وأن تقف عند عباراته جيدا جيدا. ولو قلنا جدلا، ولو قلنا بأن الراوي ضعيف هذا المنقري، لا أنه مجهول، ضعيف أو متكلم فيه لا أنه إيش؟ مجهول، نذكره الأمر الذي مضى، وهو المهم أن هذا الضعف وهذا التحفظ فيما يرويه المنقري في باب إيش؟ المرفوعات، في باب المرفوعات. أما باب هذه الرسالة والكتاب فالأمر فيه سهل وأيسر ومختلف خاصة، مما يزيد هذا أيضا إيضاحا أن هذه الرواية وتحمله لهذه الرسالة تحمل كتاب، تحمل إيش؟ كتاب، كتاب مدفوع إليه، تحمل هذه الرسالة وهذا الكتاب تحمله عبدوس ورواه عن عبدوس محمد بن سليمان هذا المنقري كما مر. أضف إلى أن جماعة من أئمة العلم أثنوا على هذه الرسالة أصول السنة، أثنوا على هذه الرسالة فقط، لا قطعوا بنسبتها إلى الإمام أحمد، قطعوا وجزموا بنسبتها إلى الإمام إيش؟ أحمد. ومنهم من نقلها عن الإمام أحمد أو نقل أطرافا منها عن الإمام أحمد ناسبا إياها لأحمد، هذه الأقوال. فمن هؤلاء أحد الأئمة الكبار الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب المغني الموفق، نقل في كتابه ذم التأويل، نقل من هذه الرسالة رسالة الإمام أحمد في كتابه ذم التأويل جازما بأن الإمام أحمد قد قالها، فقال: وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك إلى آخر كلامه، فجزم بأن الإمام أحمد قد قالها. وذكر أيضا في كتابه الآخر عظيم النفع الذي لا يعرفه كثير من الطلبة، كتاب عظيم تحريم النظر في كتب أهل الكلام، نقل عن الإمام أحمد هذه المقولة في ذلكم الكتاب أو في تلكم الرسالة جازما بأنها للإمام أحمد أو عن القول. كذلك ممن نقلها جزما عن الإمام أحمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، وأثبتها للإمام أحمد برواية عبدوس عنه. كذلك نقل الحافظ ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة طرفا منها، وقال ابن أبي يعلى: لو رحل إلى الصين، لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا لعظيم منزلتها وعلو شأنها وإمامة صاحبها، لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها إليه أبو عبد الله ودفعها إليه. هذه العبارة تثبت أن هذه الرسالة كتاب، أن هذه الرسالة عبارة عن إيش؟ تحمل كتابا عبدوس. كذلك أن جماعة من أئمة العلم تناقلوها مقرين غير ناكرين ولا رادين لها، كالحافظ ضياء الدين المقدسي لأنها من مروياته وعليها سماعاته، عليها سماعات الحافظ ضياء الدين المقدسي وسماعات غيره، وهي محفوظة مثبتة في دار الكتب الظاهرية، وممن نسخها عن دار الكتب الظاهرية العلامة الألباني رحمه الله وأثبتها له. أن الذهبي رحمه الله لما ترجم للإمام أحمد في السير قال: وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات كالمروذي والأثرم، وذكر خلقا ثم قال: وعبدوس العطار. عبدوس، ف فجزم الذهبي بأن عبدوسًا ممن كتب أو روى عن الإمام أحمد مسائل، كذلك أثبتها ونقلها كاملة الحافظ ابن الجوزي كما ذكرت آنفا في كتابه مناقب الإمام أحمد، وكذلك أثبتها له العليمي في كتابه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، وذكر طرفا في ترجمة عبدوس العطار. كل هذه الأمور المجتمعة وهذه الأدلة المجتمعة تكفي في إثبات صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، وتدفع وتدحض قول من شكك فيها أو في نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله. بل أقول هناك من الرسائل والكتب تثبت لأصحابها بأقل من هذه الأدلة، بأقل من هذه الأدلة، بارك الله فيكم. إذن هي رسالة ثابتة عن الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي عنه. نعم.
قال الإمام رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم. هذا المقطع العظيم من كلام الإمام أحمد رحمه الله التعليق عليه من وجوه: الوجه الأول قوله أصول السنة عندنا، الأصل ما يبنى غيره عليه أو عليه غيره، وله تعريفات عدة عن الأصل، وقد ساق شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله في كتابه المفيد الجهد المبذول جملة من التعريفات في ذلك، وذكر أن هذا التعريف هو أحسنها وأسدها، لأن الأصل حسًا، يقول أن الأصل حسًا هو أسفل الشيء وأساسه، والأسد أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء، وهو موافق للمعنى الاصطلاحي، للمعنى الاصطلاحي. أصول السنة عندنا، المراد بالسنة الاعتقاد والطريقة السنية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على طريقتهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم رحمه الله: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقاد، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. إذن السنة هنا ليس ما يقابل الفرض كما هي في الاصطلاحات عند الفقهاء أو الأصوليين، إنما السنة بالمعنى الذي سمعت قبل. لهذا قال الحافظ ابن رجب في كشف الكربة: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار، أي المراد بالسنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. فهو يذكرك الإمام أحمد هنا بهذه الأصول لأنك إن خالفت فأنت على شفا هلكة. واضح؟ لا مانع من اجتماع هذه المعاني في لفظ السنة التي أوردها الإمام هاهنا. نعم. الوجه الثالث قوله عندنا، الضمير يحتمل أنه يريد نفسه الإمام أحمد، ويحتمل أنه عندنا أي عندنا نحن أو من أدركت من أئمة العلم والفضل والنبل من أشياخه أو علماء عصره وهذا المعنى أقرب، لأن الإمام أحمد ما ذكره في هذه الرسالة كلها يتوافق مع تقريرات العلماء والأئمة قبله والعلماء في عصره أيضا، الوجه الرابع قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. يرشدك إلى أن من أعظم أصول أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تمسكت بما كان عليه الصحابة لزم لزوما أكيدا أن تجتنب البدع. لا يجتمع التزام منهج السلف ومقارفة البدعة أبدا، أنت تجمع بين النقيضين، ومع هذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حاثة وآمرة بالاعتصام بالسنة واجتناب ماذا؟ البدعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله أو السلف، الآيات التي جاءت في هذا الباب على قسمين. الآيات التي وردت في التمسك بما كان عليه الصحابة والسلف على قسمين. القسم الأول آيات محذرة وذامة من مخالفتهم ومشاقة سبيلهم، هذا قسم. القسم الثاني آيات تأمر وتحث على اتباعهم والاقتداء بهم. هل معنى هذا أن الآيات التي جاءت تذم لا تتضمن الأمر بالحث؟ لا، ما جاء ذاما للمشاقة يتضمن الحث، وما جاء يأمر أو يحث على الاتباع متضمن للتحذير من المشاقة. ومن هذه الأدلة ما جاء في قوله تعالى، أعني القسم الأول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال ما قاله الإمام ابن قدامة في ذم التأويل، قال فتوعد على اتباع غير سبيلهم بجهنم، بعذاب جهنم جهنم، يقول ووعد متبعهم بالرضوان والجنة، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوعد المتبعين وتوعد المشاقين والمخالفين لهم. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا بديعا في كتابه الماتع إعلام الموقعين، عقد فصلا مهما في وجوب اتباع فهم السلف، وذكر آيات كثيرة وأحاديث عديدة في هذا المقام، راجعوه لأن الفذلكة والحذلقة والتشغيب خاصة في هذه الأوقات كثير على من ينتسب إلى سلف الأمة الصالح ويلتزم منهجهم، ويشككون ما في أدلة، ما في نص، ما في كذا، ما في دليل، هكذا يتكلم الواحد ويهلك نفسه ولا يدري المسكين أين يمضي بهذا النفي، نعوذ بالله من الخذلان. من الأدلة أيضا آية الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن لم تهدى إلى صراط الذين أنعم الله عليهم فأنت إما إلى سبيل الضالين وإما إلى سبيل المغضوب عليهم أشبه. ومن أدلتها أيضا حديث العرباض ابن سارية والذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل، وهو حديث ثابت وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقد أقمنا محاضرة لعله في العام المنصرم في هذه المدينة مدينة جدة حول التعليق على هذا الحديث، راجعوه أو راجعوها. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل أيضا معلقا على حديث العرباض، قال فأمر أي النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته، أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله ولا سنة أصحابه ولا سنة أصحابه. من الأدلة أيضا حديث الافتراق المشهور، افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي، الحديث الصحيح المشهور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلافا لمن تكلم فيه وضعفه ولم يقل بعلم فيه. الشاهد أن مما جاء في بعض طرق هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الحافظ ابن قدامة والإمام ابن قدامة في ذم التأويل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية. لماذا؟ قال لأنه على ما هم عليه، ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين والسبعين فرقة التي في النار نعوذ بالله. وهذا من نصوص الوعيد من نصوص ماذا؟ الوعيد. انتبه. الوجه الخامس: الآيات كما قلت كثيرة، والأدلة على القسمين كثيرة. راجعوا ذلكم الفصل البديع لتعرفوا ذلك. الإمام أحمد، الوجه الخامس: أرشدك الإمام أحمد هنا إلى هذا الأصل وبدأ به. بدأ إيش به؟ لأنه يريد لك الخير، ويريد لك الفلاح، ويريد لك النجاح، ويريد لك السلامة في الدنيا والآخرة. فلا تخرج عن هذا المسلك وعن هذا الصراط. لذا من تقريرات الإمام أحمد، ولعل الأكثر يحفظ قوله، أنه قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، أو لم يسبق إليك فيها إمام، أو كما قال رحمه الله. وعلى هذا بنى جملة من فتاويه وأصوله التي قام عليها، كما بين ذلك في فصول فتاوى الإمام أحمد الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، وهو قال: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين نظر أي القولين أقرب إلى ظاهر الأدلة فيأخذ به ولا يخرج عن قوله، ما يخرج، وهو إمام أهل السنة رضي الله عنه ورحمه. لزوم طريقة السلف كما قلت فيه النجاح والفلاح والسعادة والفوز. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيش؟ كفيتم. اتبعوا من؟ سلف الأمة الصالح. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. قول ابن مسعود هذا لمن؟ يقوله لأصحابه من التابعين: اتبعوا، اتبعوا رسول الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقد كفيتم، قد كفيتم، فلما العناء؟ وروى الإمام النسائي في السنن، الإمام الدارمي في مقدمة السنن، وابن بطة في الإبانة الكبرى بسند صحيح، أن الإمام النخعي إبراهيم قال: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته، لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم، التماس الفضل في اتباعهم. يأتي متحذلق الآن يقول: وماذا يعني ابن مسعود؟ وماذا يعني أبو هريرة؟ وماذا يعني طلحة؟ هم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال وأنت ذكر، لست رجلا، لأن قائل هذا القول لا يكون رجلا. ولو عرف معنى الرجولة الحقة لما أطلق لسانه في جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف قدر نفسك. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله فيما أخرجه الآجري في الشريعة والخطيب في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عنه: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على الصراط المستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على الصراط. أي صراط مستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل، وهو قد عقد فيه فصلا في وجوب اتباع السلف، قال: فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم، ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم. بماذا ثبت؟ بالكتاب كالأدلة التي مضت، وبالسنة كالأدلة التي مضت، والإجماع والعبرة دلت عليه. فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم، لأن اتباع الصواب إيش؟ اتباع الصواب إيش؟ واجب. وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه، ونهى عن اتباع ما سواه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. قال: وإن زعم زاعم أنهم مخطئون، أي السلف، كان قادحا في حق الإسلام كله، قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا، يعني في أبواب الاعتقاد، جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها، ولا تثبت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي رووها، فتبطل الرواية. لا نأخذ أبواب الاعتقاد ولا نأخذ أبواب السنة أيضا، إيش يصير؟ تبطل الرواية، تزول الشريعة. لا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده، انتهى. ما بالك بمن كتب كتابا فأسماه شل الله يمينه، لماذا لم يجمع الصحابة السنة؟ أحد المتحذلقين، ووالله وبالله وتالله، عندما قرأت هذا الكتاب لهذا المعاصر المتحذلق تذكرت قول السلف أن البدعة بريد الكفر، أن البدعة بريد الكفر، قد سطر في هذه الرسالة المشؤومة الزندقة بحذافيرها، وكذب السنة المطهرة وردها باعتزاليات منحرفة، بل فاق العقلانيين والقرآنيين في التضليل والضلال والزندقة. أتى على ركنين من أركان الإسلام فهدمهما، ركن الصلاة وركن الحج، ركن الصلاة وركن الحج، واتهم أئمة الإسلام وعلماء الملة العظام أصحاب السنة والقرآن كالإمام أبي عبد الله البخاري وأئمة الإسلام أصحاب الكتب الستة وغيرهم، فرد ما رووه في دواوين السنة الصحيحة ممن شرط الصحة منهم، وقال: هذا مما أدخلوه على المسلمين. وينكر أن الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات، ويرى أنها الفجر والمغرب والعشاء، ويقول لا أدري كيف تسللت هاتين الصلاتين الظهر والعصر، كيف تسللت إلى المسلمين، لعله وضعها بعض الذين عندهم تعبد واجتهاد أرادوا ترغيب المسلمين في الصلاة فوضعوا هذه الأحاديث أو قالوا بهذه وزادوها، أو من وضع أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم وأصحابهم. وعقد فصلا من بنيات أفكار إبليس يمثل بالأحاديث الموضوعة في كتب السنة، ذكر تحت هذا الفصل 19 حديثا، 17 حديثا منها في الصحيحين أو أحدهما، يرميهما بالوضع من عندياته، وآخر عند الترمذي وآخر عند أحمد وكلاهما صحيح. ينكر أحاديث القبر وعذاب القبر ونعيمه والدجال و و و و و و نعوذ بالله من مثل هذه الضلالات. يرمي شرفاء الأمة إن عقدت هذه القرون على قبولهم وتعظيمهم عند أهل الملة والدين، ويأتي مثل هذا فيخرج بمثل هذا العفن. نعوذ بالله من الغواية والضلالة وأهلهما. انظر ماذا يقول الإمام المبجل ابن قدامة رحمه الله: فتبطل الرواية وتزول الشريعة، هذا ما يريده صاحب ذلك الكتاب ذلكم الأفاك. ركب جماعة التبليغ وضلالها، وهو تبليغي، وركب أنواع البدع فخرجت به إلى هذا الكفر وإلى قول مقولة الكفر: البدعة بريد الكفر. نعوذ بالله. قال: لا يجوز لمسلم أن يقول هذا، مجرد قول، كيف؟ قال: ولا يعتقده. كيف هذا يسطره في كتاب؟ نعوذ بالله من هذا وأهله، ضلالة وغواية، نعوذ بالله منها. نعم. ثم يقول رحمه الله الوجه الخامس، قال: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. هذه الواو حرف عطف، ما بعدها معطوف على ما قبلها، ومن أصول أي يريد أن من أصول أهل السنة وأئمة الهدى ترك البدع، ترك ماذا؟ البدع، واجتنابها ومجانبتها، مؤكدا هذا الترك ومعللا هذا الترك بقوله: وكل بدعة فهي ماذا؟ فهي ضلالة. فهي ماذا؟ إذا كانت ضلالة تقارفها ولا تتركها؟ تتركها وتبتعد عنها. قوله رحمه الله: وكل بدعة ضلالة، هذا مقتبس من حديث مسلم في الصحيح، حديث جابر في خطبة الحاجة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وكذلك اقتباس من حديث العرباضي رضي الله تعالى عنه وما جاء في معناهما. الأصل في هذا الباب أيها الإخوة، باب ترك البدع، أن المرأة مأمور باتباع ما أنزل الله عليه، ومأمور باتباع سبيل السلف كما مر. اتباع سبيل السلف يتناقض مع مقارفة البدعة، لا يجتمعان، لا يجتمعان. قال الله جل في علاه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففرض، أي الله سبحانه وتعالى، ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، وحظر اتباع أحد من دونه، من دونه. وقد جاءت النصوص تنهى عن مقارفة البدعة وعن إيقاعها، كما في حديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. هذا الحديث، حديث عائشة، أصل في الباب في رد البدع كلها، سواء كانت بدعة أصلية أم بدعة إضافية كما عبر عنه ذلك بعضهم. كل البدع في أبواب العبادات أو غيرها، حتى يعني في الاعتقادات أو في أبواب العبادات، كل بدعة ضلالة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث أنه أصل عظيم من أصول الإسلام، أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان، كالميزان للأعمال الظاهرة، كالميزان للأعمال الظاهرة. مثل قال: وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. أعمالك الباطنة لها ميزان، أعمالك الظاهرة لها ميزان. ميزان الباطنة إنما الأعمال بالنيات، ميزان الظاهرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الأحاديث تنفرك من البدعة ومن الابتداع، وتحثك على مجانبة أهلهما، أهل البدعة والهوى. لهذا تجد أئمة العلم ينصون على هذه النقطة وهذا الأصل العظيم حتى في الكتب المختصرة، رسالة مختصرة هذه، لكن ينصون عليها وينهونك عن مجالسة المبتدعة وعن مخالطة المبتدعة وعن الاستماع إلى المبتدعة وعن النظر في كتب المبتدعة، تحريم النظر في كتب أهل الكلام كما مر قبل. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرجه الدارمي بسند صحيح في المقدمة: إياكم والتنطع والتعمق والتبدع، وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق، ومر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يكثر الركوع، يعني الصلاة بعد الفجر، فجذبه يعني أن يجلس، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا، وإنما يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة، أسأل الله العافية. وأوصى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رجلا يقال له عثمان بن حاضر الأزدي، هذا عثمان طلب من ابن عباس أن يوصيه، فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، أخرجه الدارمي في مقدمة السنن بسند صحيح وغيره. قال الإمام ابن أبي زمانين في أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفونهم فتنتهم إن جلست إليه، ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ثم ساق رحمه الله الأدلة على هذا. كم لنا؟ كم لنا من الوقت؟
ساعة تقريبا. ساعة.
أمضينا ساعة؟ ساعة. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.